بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا يزال حديثنا حول الآيات، حول الأحاديث التي جمعها الإمام المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح الإمام مسلم. والوقوف كان في الأسبوع الماضي عند الحديث 27 بعد 100، باب الاستنثار.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين امين. باب الاستنثار. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينفذ.
عندك بمنخره او بمنخريه؟ نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه.
نعم. الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قوله إذا توضأ، المقصود إذا أراد أن يتوضأ، وليس المقصود إذا توضأ وانتهى. إذا أراد أحدكم أن يتوضأ، هذا المقصود. وهنا ذكر أمرين سبقت الإشارة إليهما. الأول الاستنشاق، والمقصود بالاستنشاق ما هو؟ أخذ جزء من الماء، نعم، إلى داخل الأنف، نعم، ثم لينتثر. الاستنثار إخراج ما في الأنف من القذى إلى الخارج. الاستنشاق والاستنثار قد سبق الحديث عنهما كما ذكرت في حديث أبي هريرة السابق، حديث 16 بعد 100. ووقع خلاف بين أهل العلم، هل الاستنثار والاستنشاق واجبان أم هما سنة؟ وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ولعل الأقرب والله أعلم أنهما سنة وليس بواجبين، وإن كان المسألة فيها كلام طويل يعني ليس هذا موطنه، إلا ما يكون من نوم الليل فإن هذا فيه أمر بالاستنثار. لماذا؟ نعم، الحديث قال: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، في رواية على خيشومه، يعني على أنفه. وهنا الأمر بالثلاث، قال: فليستنثر 3 مرات، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. استنثار 3 سنة وليس بواجب، لكن مرة واحدة هذا هو الواجب على القول الصحيح، على القول الصحيح. وفي المسألة خلاف، لكن هنا هل النوم أي نوم أو هو مقيد بنوم الليل؟ نعم، خلاف طبعا أيضا بين أهل العلم. الأقرب أنه نوم الليل. لماذا؟ لأنه قال: فإن الشيطان يبيت، والبيتوتة لا تطلق إلا على نوم الليل. وهذا مثل حديث: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يضعهما أو يجعلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا أيضا على مثل هذا القول، قالوا: يجب غسل اليدين 3 مرات، مقصود كفين، يعني يجب غسلهما 3 طبعا سنة، واحدة تكفي، خارج الإناء إذا كان سيتوضأ من إناء. أما لو كان سيتوضأ مثلا كما هو حالنا اليوم أو الأكثر، أنه يتوضأ من صنابير الماء، فهذا لا يلزم. لكن إذا كان عنده إناء فيه ماء وأراد أن يتوضأ منه وكان نوم ليل، فليغسل يديه أولا خارج الإناء قبل أن يضعهما في الإناء، ثم بعد ذلك يتوضأ أو يكمل وضوءه. نعم. طيب، هنا أيضا مسألة: هل الاستنثار هنا مقيد بالوضوء؟ لاحظ هنا الحديث قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. لم يذكر ماذا؟ الوضوء. فهل الاستنثار هنا في هذا الحديث مقيد بالوضوء؟ بعض أهل العلم يراه غير مقيد بدلالة هذا الحديث، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الاستنثار هنا واجب حتى لو لم يتوضأ، لكن الصواب والعلم عند الله أنه مقيد بالوضوء. لرواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، ففيها ذكر كلمة فتوضأ. نعم، فتحمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة. نعم.
باب الغر المحجلين في
اتباع الوضوء. باب
الغر
اضبط انت غلطتها خطأ.
باب الغر المحجلين من اسباب الوضوء.
ما اعرابها يا مسلم؟ مضاف اليه. نعم.
عن نعيم بن عبد الله المجمل قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحددون يوم القيامه من اسباب الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وجدت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من امتك يا رسول الله فقال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل ذم ذم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من الفطور وانا فرطهم على الحوض
وانا
فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي
كما قال ألا
ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال يناديهم ألا ألم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول شقا شقا.
نعم. الحديث الأول حديث نعيم بن عبد الله المجمر وهو من التابعين، قيل أنه لقب بالمجمر لأنه رحمه الله كان يحرص على تجمير المسجد يعني على تطييبه. يروي شيئا رآه عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صفة الوضوء، قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ما المقصود بالعضد؟ ما بين المرفق إلى المنكب يسمى العضد. قال إنه يعني غسل أولا يده اليمنى ثم استمر في الغسل حتى شرع في عضده ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال من القائل؟ أبو هريرة. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقد قال رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ما هي الغرة وما هو التحجيل؟ الغرة ما هي؟ نعم، فرس بياض يكون في جبين الفرس. نعم، بياض يكون في جبين أو في جبهة الفرس. والمقصود ما هو هنا؟ نور الوجه. المقصود أن المؤمنين تكون وجوههم منيرة بيضاء بسبب ماذا؟ بسبب الوضوء، هذا من أفضلية الوضوء، فالوضوء له فضيلة خاصة، فتتميز به هذه الأمة من حيث العلامة. أما من حيث الوضوء نفسه هل هو خاص بهذه الأمة أو لا سيأتي بعد قليل، لكن نقول إن العلامة التي تتميز بها هذه الأمة كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة القادم أنهم يأتون غرا محجلين. طيب ما هو التحجيل؟ نعم، التحجيل يقولون يكون بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، ثلاث قوائم من قوائم الفرس يسمى إذا كان فيها بياض يسمى هذه محجلة، ولا بأس أن يكون في أطراف الأقدام، يعني هذا كله محتمل ومعناه وارد. طيب يقول أنتم يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. كيف من إسباغ الوضوء؟ يعني من هذه ما نوعها؟ سببية، يعني بسبب إسباغ وضوئكم. إذن هذا الحديث فيه أفضلية إسباغ الوضوء، وإن كان سيأتي معنا ما المقصود بالإسباغ. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الزيادة وهذه الكلمة هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة؟ أبو نعيم نعيم المجمر الذي روى الحديث عن أبي هريرة شك، يقول لا أدري هل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. يقول ابن حجر في فتح الباري يقول وقد تتبعت مرويات هذا الحديث عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذه اللفظة، بل يقول بل تتبعت روايات عن أبي هريرة من غير رواية نعيم المجمر ليس فيها ذكر هذه اللفظة، أي ليس فيها ذكر هذه اللفظة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه ممن؟ من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ماذا تسمى في علم المصطلح؟ إدراج. فإذا هذه الزيادة تسمى مدرجة، هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قد بين هذا الطحاوي وابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. المهم أن الحديث المدرج يعتبر حديث ماذا؟ ضعيف. طبعا هل نقول الآن حديث ضعيف وهو في صحيح مسلم؟ لا، نقول نحن إنه ضعيف لو قيل إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان من كلام أبي هريرة فلا يكون ضعيفا، السند إليه صحيح. طيب تأتي الآن مسألة الغرة والتحجيل، ما حكم زيادة أو الوضوء بالزيادة على محل الفرض؟ مثلا الآن غسل اليدين يكون إلى أين؟ إلى المرفق، إلى المرفق. طيب ما بعد المرفق؟ هل يغسل أو ما يغسل؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول سنية ذلك، استدلوا بهذا الحديث حتى أسرع في العضد، يعني أدخل العضد، والعضد كما قلنا ما بين المرفق إلى المنكب، شرع فيه يعني بدأ فيه، وهذا هو قول طائفة من السلف وهو أكثر قول الشافعية والحنفية، كما أن هذا الفعل ثبت عن أبي هريرة من فعله رواية ورأيا، رواية وفعلا، يعني من روايته ومن فعله أيضا، وكذلك ثبت عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عنهما بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح. ثم اختلف أصحاب هذا القول في مقدار الزيادة، بعضهم قال إلى الأنصاف، يعني مثلا الساق إلى نصف الساق، وبعضهم قال إلى الركبة بالنسبة لغسل الرجل، بالنسبة لليد إلى أين؟ إلى العضد، بل روي عن أبي هريرة أنه غسله حتى بلغ الإبط. فهذا القول الأول. إذن أصحاب هذا القول يقولون بأن التحجيل لا يكون إلا بهذا الوصف في الزيادة، وكأنهم يقولون أن الوضوء كان معروفا في من كان قبله، فلماذا تميزت هذه الأمة عن غيرها مع أن الجميع يتوضؤون إلا بماذا؟ بالزيادة. هكذا يرى أصحاب هذا القول. القول الثاني أن ذلك الفعل غير مشروع، الزيادة عن محل الفرض غير مشروعة، وهذا هو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله جميعا، ولهم في هذا أدلة، بعضها فيها ضعف من حيث الاستدلال والرد عليها يعني متوجه، لكن من أحسن أقوالهم أو استدلالاتهم على قولهم أن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث أنه لم يتجاوز حد الفرض، يعني مثل غسل الرجل إلى أين؟ إلى الكعب، وغسل اليدين إلى المرفق، فالزيادة زيادة عما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنحو الوضوء الذي ذكرنا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا والله أعلم هو القول الأصح، عدم الزيادة. طيب، قول أبي هريرة هو اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه ولأبي هريرة اجتهادات لم يوافقوا عليها الصحابة رضي الله عنه، فهو إذن يعني اجتهاد، لو كان ليس هناك نص في المسألة لا قبل اجتهاده إذا لم يوجد له معارض أيضا من الصحابة، أما وقد وجد عندنا دليل ومستند فالدليل مقدم على قول كل أحد. ثم إن هناك توجيها آخر إذا كان من مجرد الفعل، يعني توجيه يجمع فيه بين الأقوال، وهذا ذكره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي ورد عندنا في الحديث الذي نراه هنا أن أبا هريرة غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. يقول الشيخ ابن عثيمين طبيعي أن يشرع في العضد، لأنه من غسل يده مع المرفق فمن الطبيعي جدا أنه يكون شرع، يعني بدأ في العضد، لا أنه غسل العضد كاملا، إنما المقصود هو أنه استكمل محل الفرض، ومن استكمل محل الشيء فقطعا سينتقل إلى ما بعده، وسيكون هناك امتداد يعني للشيء الذي بعده، لا أنه يتعمد غسل هذا العضو يعني زائدا عن هذا الفعل. هذا توجيه، لكن ابن حجر رحمه الله كما ذكرنا لكم يعني حسن حديثا في مصنف أبي شيبة أنه ثبت عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهما كانا يغسلان ويشرعان فيما بعد المحل المفروض. نعم. الحديث الثاني هو امتداد أيضا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة أو المقبرة، نعم، يقول النووي الباء مثلثة فيصح أن نقول المقبرة والمقبرة والمقبرة، إلا أن الكسر هو الأقل، فالثلاث كلها صحيحة. قال فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار، ما هو إعراب كلمة دار؟ كدت أن تأتي بها ولكنك ما قال أهل دار، ما قال السلام عليكم داري، قل دار، لا لو كان كذلك ما نصبها، لا هذه دار منادى حذف حرف النداء فيه، نقول السلام عليكم يا دار قوم مؤمن، نعم، إذن دار يعني يا دار قوم مؤمن، والمقصود المقبرة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أن قد رأينا إخواننا صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. في بعض الروايات يود أحدهم لو رآني بأهله وماله وولده، يتمنى فقط رؤياه، ولو دفع نفسه ودفع بذل نفسه ودفع ماله وفدى بأهله من أجل أن يراني. قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله، يعني يوم القيامة تعرفنا نحن أصحابك لكن من يأتي من بعدنا كيف تعرفهم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم بهذا الوصف، أنهم يأتون ماذا؟ غرا محجرين. قال لو أن أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، وبينا معنى الغر والتحجير، بين ظهري خيل دهم بهم. الخيل الأدهم المقصود به الخيل الأسود، طيب والبهيم الخالص الذي لا يخالطه لون آخر. إذن خيل بين ظهري خيل دهم بهم، يعني بين ظهري خيل سوداء شديدة السواد لا يخالطها خالط لونها لون آخر. ألا يعرف خيله؟ الجواب بلى، ولهذا قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم أي إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي من هنا كما ذكرنا من قبل، بمعناها أو جاءت بالسببية، يعني بسبب ماذا؟ الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. ما معنى فرطهم؟ نعم، لا ليس منتظرهم، إنما سابقهم، سابقهم متقدمهم. فرط الشيء، فرط الإنسان ما سبقه وتقدمه. لهذا في الحديث عن من يموت له ولد ذكر كان أو أنثى صغيرا، الدعاء له يقال اللهم اجعله فرطا، يعني سابقا لوالديه إلى الجنة، يسبقهما إلى الجنة. قال أنا فرطهم على الحوض، هذه فيها بشارة عظيمة. إذن أنا سابقهم إلى الحوض معناه أنهم سيأتون خلفي، وهذا فيه بيان أو فيه ذكر الحوض، والحوض قد جاء وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسيرة شهر، ماؤه أصفى من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، عدد كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشرب من يد محمد عليه الصلاة والسلام. قال وأنا فرطهم على الحوض، ألا تنبيه، يعني انتبهوا يا أمتي فإن هناك أناسا لن يشملهم هذا الفضل. ألا ليذادن رجال عن حوضي. ما معنى يذادون؟ يعني يطردون يبعدون، بل ضربهم وإبعادهم والعياذ بالله بصورة منكرة. قال كما يذاد البعير الضال، وهذا معروف عند أهل الإبل، لما تريد بعض الإبل الإبل الهيم تريد تشرب من الماء تأتي وترد، أصحابها ماذا يصنعون؟ يضربونها على وجهها فتعود فترجع فتضرب على وجهها. فهؤلاء والعياذ بالله كذلك. أناديهم ألا هلما، في رواية أخرى صحيحة ربي إنهم أمتي، أمتي في رواية إنهم مني، هؤلاء أعرفهم، كيف يضربون ويذادون ولا يأتون إلى الحوض؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، نسأل الله الثبات، غيروا وبدلوا، ما كانوا على ما كنت تعرفه، إنما ارتدوا وانتكسوا. طبعا هناك بعض المبتدعة مثل الرافضة قاتلهم الله يستدلون بهذا الحديث على كفر الصحابة، وهذا من أعظم الضلال، وهذا يدل على أنهم أهل هوى. لماذا؟ لأنهم ينتقون من الأحاديث ما شاءوا. طيب لماذا أخذتم هذا الأحاديث وتركتم الأحاديث التي تقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وهي ثابتة في الصحاح وغيره، إلا أنهم أهل أهواء فهم يأخذون ما يشاءون؟ طيب كيف نرد عليهم؟ الرد سهل، نقول إن هؤلاء الذين بدلوا وغيروا هم الذين ارتدوا. ألم يرتد أحد بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حرم المرتدين المعروفة؟
هناك من ارتد ومات على الكفر، بل هناك من ارتد وهو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الأسبوع الماضي في درس التفسير، تذكرون من هو؟ مقيس ابن صبابة، وفي بعض المرويات ابن ضبابة. فهذا مثلا من الناس الذين ارتدوا، لكن الأقرب أنهم الذين ارتدوا بعدها عليه الصلاة والسلام، لأنه مقيس هذا يعرفه، لكن الذين لا يعرفهم أنهم تغيروا هم من جاءوا بعد ذلك. يقول: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، في رواية سحقا لمن بدل بعدي وغير، وهذه الكلمة فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة، بعض أهل العلم كما ذكرت لكم أني سأذكرها لاحقا، قال إن الوضوء خاص بهذه الأمة بدليل أنهم يأتون غرا محجلين، فهو خاص، يعني الأمم السابقة لم يشرع عندهم ماذا؟ الوضوء، لم يشرع عندهم الوضوء، فهو من الأشياء التي خصت بها هذه الأمة. هذا ذكرها جمع من العلماء منهم ابن عبد البر في التمهيد، وإن كان ذكر بعد ذلك أقوال أخرى. والصواب ما ذكره ابن حجر رحمه الله وأشار إليه أن هذا غير صحيح، بل الوضوء معروف حتى في الأمم السابقة، واستدل بدليلين. الأول ما حصل من سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما وفدوا على أحد الملوك، فأراد الملك أن يزني بها أو أن ينال من عرضها، قال: فقامت فتوضأت وصلت. إذن الوضوء معروف قبل ذلك. والدليل الثاني اللي هو جريج العابد الذي اتهم أيضا بالزنا، فلما اجتمع الناس أرادوا صلبه، قام فتوضأ فصلى، ثم جاء إلى الغلام، الغلام صغير، فقال: من أبوك؟ قال: أبي هذا، وأشار إلى الرجل الذي زنى وليس هو جريج رحمه الله. فإذن الوضوء معروف عند الأمة السابقة. طيب كيف يكون لهذه الأمة؟ قال بعض العلماء إن المقصود إن الله خص هذه الأمة ليس بالوضوء، لا، خصهم بهذه الصفة لأنهم كانوا متوضئين، فأعطاهم زيادة على غيرهم، غيرهم يعطى الأجر، لكن هذه الأمة يعطون زيادة على الأجر هذا الوصف، مثل الأنبياء. ولذلك جاء في بعض الآثار: إن أمتك كالأنبياء، يعني من ما ينالون من الأجور أو الميزان قد ينالون به كما ينال الأنبياء. فالأنبياء في الأمم السابقة يأتون غر أيضا، ولكن أقوامهم لا يأتون غرا محجلين. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد خصهم الله لا بالوضوء، وإنما بالغرة والتحجيل. واضح؟ يعني هذا يكون فيه جمع بين الأدلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.